من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في الفتن والملاحم في كتاب الفتن والملاحم باب في خبر الجساسة الجساسة الجس بمعنى البحث التجسس ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا يبحث الإنسان بحكمة وخفية بحيث لا يشعر أنه يبحث عن شيء فالجساسة بهذه المعنى كانت دابة كما يأتي ذكرها كانت على أشواق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبخبر العرب وكانت عندها أيضا أخبار عن الدجال فقال أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي أو محمد بن عبد الله بن محمد بن النفيل عبد الله بن محمد بن علي بن النفيل النفيلي وهو من الثقات قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن وهو عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني كان ثقة وثقه ابن معين وغيره قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب من فقهاء المدينة عن الزهري ابن شهاب عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل عن فاطمة بنت قيس صاحبة هي من الصحابة رضي الله عنها فاطمة بنت قيس صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة من الليالي نكرة كان ذات ليلة أي ليلة من الليالي وكانت سنته الشريفة نظرا لحاجة الناس ولئلا يشق عليهم كان لا يؤخر العشاء ولما أخر في بعض الأيام والناس عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله قد نام الصبيان والنساء فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي فلسبب من الأسباب كان يؤخر بعض الأحيان لكن ليست سنته الشريفة أنه يؤخر العشاء دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري رضي الله عنه عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر هذا من فضيلة تميم الداري الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه الخبر وتميم الداري روى وحدث عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر قال فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة امرأة تجر شعرها يعني كأن شعرها طويلة جدا أو شعر جسمها كلها طويل فقالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل يعني طويل الشعر في جسمه في المسلسل في الأغلال والقيود ينزو فيما بين السماء والأرض كأنه يقفز ويثب حتى يخرج من هذه الأغلال والله أعلم لعله ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت فقال أنا الدجال خرج نبي الأميين بعد يعني إلى هذا الوقت خرج نبي الأميين يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد قلت نعم قال أطاعوه أم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذلك خير لهم هذا في صحيح مسلم وغيره هذه الرواية يأتي الإشكال وآيات الإشكال في القصة هذه أن الدجال هل كان حيا في تلك الأيام أم لم يكن حيا؟ هذا الذي نؤمن به يجب أن نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من علل حديث الجساسة وقالوا لم تصح هذه القصة وكذا، لكن هذه القصة لم يتفرد به تميم الداري، روى غير تميم الداري أيضا هذه الرواية كما ذكرنا لكم بالأمس الروايات التي جاء فيها ذكر تميم الدجال ووجوده في بحر أو في جزيرة من جزر البحر. فهنا في الحقيقة الحديث صحيح وليس يتطرق إليه شك، فربما يكون وافق ما هو أصحاب صحابة آخرون، وقد جمعه الشيخ الألباني رحمه الله في مكان واحد قصة المسيح الدجال. فهنا يعني التشكيك جاء من غير واحد، وأنا رأيت قريبا لبعض الناس وحتى الشيخ ابن عثيمين رأيت له كلاما قال من حديث الجساسة في القلب شيء أو كأنه فيه نظر أو كذا من هذا، لكن الذي يرى الحديث على طرقه السليمة وعلى طرق إثبات السنة بروايات صحيحة لا مناص له إلا أن يعرف أن الحديث صحيح وأن له طرقا كثيرة وإن علله المعللون. نعم، فهنا في الحقيقة يعني الإشكال الذي يستشكلون قالوا إن النبي صلى الله عليه وأنه يخرج، يأتي في الروايات أيضا وأنه سيؤذن له بالخروج، فهل يبقى حيا من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ نعم ليس ببعيد، لكنهم يستشكلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته ليس في وجه الأرض عين تطرف تمضي عليه 100 سنة إلا وهو ميت. بهذا المعنى قالوا هذا الحديث يدل على أنه بعد 100 سنة من ليلته صلى الله عليه وسلم هذه ومن مقالته صلى الله عليه وسلم هذه لا يبقى أحد من نفس منفوسة وهي حية في الدنيا لا بد أن تموت. منها يستدلون لا شك فيه على موت خضر أيضا، وهناك ناس حاسدنا الصوفية مادتهم الكثيرة من خضر وينقلون عنه أشياء كثيرة جدا ويثبتون حياته ويذكرون لقاء بعض الصالحين ما هو إلى آخره، لكن الذين كتبوا في حياة خضر ابن حجر وغيرهم بحثوا في الروايات ووجدوا أنه هذه الرواية خاصة استدلوا بها قالوا لا بد أن تكون قد ما أن يكون قد مات. وأيضا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هذه الآية أيضا يستدلون به على أن خضرا مات، كذلك الدجال إن كان حيا في ذاك الوقت فيكون مات. فهذا الإشكال يقول هذا يجعل الحديث منكرا، لكن نقول لا، إن الله يعني إن هناك نجد استثناءات في بعض الكليات التي جاءت فيها كل شيء أو كل بلفظ الكل جاء فيه استثناءات في أمور كثيرة من أمور الشرع، كذلك يكون هذا يستثني الله تبارك وتعالى الدجال ويكون مسلسلا مقيدا لا يؤذن له بالخروج إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به. ثم بعد ذلك ما أوسع من هذا هذه الرواية التي روت فاطمة بنت قيس بنفسها قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب وهو البصري ثقة، قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الوارث من الثقات، قال حدثني أبي وهو عبد الوارث بن سعيد قال سمعت حسين المعلم حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم من الثقات المعروفين قال حدثنا عبد الله بن بريدة وبريدة بن حسيب السحابي عبد الله بن بريدة تابعي قال حدثنا عامر بن شراهيل الشعبي من الثقات المعروفين أن فاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة منادي أن الصلاة جامعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو حزبه أمر وأراد جمع الناس فكان ينادي بهذه الكلمة يا بلال نادي الصلاة جامعة وهذه المنادات أيضا مخصوصة للاجتمال صلاة الكسوفين أو الخسوفين فنادي ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فاطمة تقول فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى فصليت رسول الله صلى الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم قال ليلزم كل إنسان مصلاه يعني لا يخرج أحد ثم قال هل تدرون لما جمعتكم يبدو أن هذه الصلاة كانت صلاة الحاجة أو صلاة مطلقا ولم تكن صلاة من صلوات الفريضة لأنه قال أن الصلاة جامعة في وقت غير وقت الصلاة التي يكون فيه حي على الصلاة قال إني ما جمعتكم ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال هل تدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا لرغبة يعني أن تخافوا مني شيء أو أخوفكم بشيء أو أرغبكم في شيء ولكن جمعتكم أن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن الذي حدثتكم عن الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية ما 30 رجلا من لخم وجزام سفينة في الحقيقة سفينة بحرية مقابل سفينة البرية والعرب كانوا يسمون الناء الجمال سفينة برية نعم و سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة إلا أنه كان في بعض الغزوات فأعيا جمل بعضهم فترك الجمل وحمل متاعه وحمل سفينة شيئا كثيرا منه فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت سفينة فكانت كان هذا اللقب أحب شيء إليه وما كان يرغب أن ينادى إلا بسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أنه ركب في سفينة بحرية ما 30 رجلا من لخم جذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر الله أكبر كان الموج يلعب بهم لم يقدروا على أن يضبطوا سفينتهم لأن يتجهوا إلى جهة خاصة هذا معنى لعب بهم الموج شهرا في البحر وأرفعوا إلى جزيرة يعني نزل أو جاءت السفينة على مرفأ أو على شاطئ إلى جزيرة حين مغرب الشمس حين مغرب الشمس الظاهر حين هنا للظرف أم للظرف الزمان أو للظرف المكان يعني ظرف الزمان يعني حين مغرب الشمس أي وقت مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة أقرب جمعه قارب القارب ليس قارب القارب الذي تكون سفن صغيرة مع السفن الكبيرة وهذه كانت عادتهم قديمة لأن السفن الكبيرة لا ترسو متصلا مع الشاطئ يعني لا بد أن ترسو خارجا عن الشاطئ أو بعيدا عن الشاطئ في البحر لأنها تكون كما قالوا من قديم الزمان هذا وحتى هذه السفن مثل ما تكون فوق بارزا أكثر منها يكون في بطنها يكون فيها أحجار وغيرها حتى تكون رأسية ولا يلعب بها الموج حتى تكون ثابتة فالحاصل هي تبقى بعيدا والقارب هو الذي يستعملونه للطلوع والنزول إلى المرفع يقول هنا يعني فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر. أهلب كثيرة الشعر كلاهما بمعنى واحد، لكن الأهلب كثرة الشعر بمعنى أنه لا يعرف أين وجهه وأين دبره. قالوا ويلك ما أنت، قالت أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير. الدير هي كنيسة النصارى، كنيستنا الدير. نعم، انطلقوا إلى هذا الدير، هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني متشوق إلى خبركم وأنتم العرب. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منه أن تكون شيطانا، يعني خفنا أن هذه شيطانا. سمت رجلا خفنا أنها تكون شيطانا، أو الرجل نفسه الذي سمت لنا أن هناك رجلا في خبركم بالأشواق، فخفنا أنه يكون شيطانا. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني أعظم الناس بالجسم بسطة وقوة وكذا، لكنه أيضا كان مشدودا أشد الوثاق وأشد الرباطات. مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر الحديث، وهو أنه ذكر الحديث أنه يقول من أنت؟ قال أنا الدجال. ثم سأل هل خرج نبي الأميين؟ قلت نعم. قال أطاعوه أم عصوه؟ قلت بل أطاعوه. قال ذلك خير لهم. ثم قال أيضا وإنه يوشك، وسألهم النخل بيسان، وأنا أين الزغر؟ بيسان هذه أين هي الآن؟ في فلسطين وفي الشام، على كل حال الشام فلسطين ودمشق وهذه كلها داخل فيها. هنا قال أن عين الزغر، أو سألهم النخل بيسان، وهي قرية بالشام هكذا، فقال سألهم النخل بيسان يعني هل هي تثمر؟ قالوا نعم. وعن عين الزغر أيضا في الشام، والزغر هذه باسم مرأة، سميت باسم مرأة مثل الزفر وكذا. فعين الزغر هل فيه ماء؟ هل فيه ماء؟ قالوا نعم فيه ماء كثير. وفي روايات أخرى قال إنها لما سار النخل بيسان قال سيأتي يوم لا يثمر ولا حبة، وفي عين الزغر قال سيأتي يوم لا يكون فيه ماء. أيضا أن عين الزغر هل فيه ماء؟ قال نعم. قال هل يزرعون منه؟ قال نعم يزرعون ويسقون منه. وأن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم سأل قال إني أنا المسيح الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج، يعني الآن مربوط مشدود، فلكنه يأتي يوم أنه يؤذن له بالخروج عند من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه، هذا هو وإنه مبتدأ، إن تأكيد الضمير اسمه مبتدأ والخبر في بحر الشام، إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. قال لا بل من قبل المشرق. ما هو؟ ما هو بمعنى التأكيد، يعني هو من قبل المشرق. أين قبل المشرق؟ هل هو في الشام؟ قالوا لا، المشرق المقصود منه إذا أطلقوا فيعنى به خراسان أو جهة ما وراء النهر. فقال بل هو من قبل، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في الشام أو بحر اليمن، ثم أكد عليه من الله عز وجل قطعا قال لا بل من قبل المشرق. ما هو؟ أي هو في قبل المشرق. مرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده أو ما بيده قبل المشرق. قال حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. الدير هو الدجال كان في الدير، يعني هو الدجال مسيحي أو كافر، لكنه الظاهر بنى أو بني له بيت وبنى بيتا وفيه هو مربوط وموثوق، وربما كان ديرا كنيسة من كنائس النصارى لكنه حبس فيه. فالدير في الغالب يقولون الدير بمعنى كنيسة النصارى. نعم. ف هذا الحديث على كل حال فيه أنه موجود وإنه يحيا ويبقى يعيش إلى أن يأذن الله له بالخروج فيأتي قريبا أو يخرج من قرب القيامة. الآن الناس يقولون أن هناك الدنيا كلها صارت كغرفة واحدة والناس ما خفي عليهم شيء من هذه. ليس بضروري، ليس بضروري يا أخي، قد يكون هناك ناس لم يكون أمكنة لم يكونوا وصلوا. وأنا قرأت قبل مدة جريدة، في الجريدة قالوا عثر في بعض جزر الهند وغاباتها ناس يعيشون مثل البهائم وما كانوا يعرفون، خوفا من الإنجليز هربوا لما تسلط الإنجليز الظاهر، فهربوا هناك وعاشوا في الجليل في الجزيرة أو في غابات. ولما قبض عليهم كبير السن كان يحكي أن دخول الإنجليز في الهند وأنه صار يمكن حوالي 60 سنة ولم يعرفوا أولادهم، ما يعرفون أي لغة إلا فيما بينهم يتفاهمون والله أعلم، لكن كبير السن قد حكى لهم أنهم حربوا من الإنجليز وغيرها وما كانت تدري الدولة الهندية أنهم شيء، ثم جاءوا بهم وعلموهم إلى آخره. فهناك ناس قد يكون مختفين والله أعلم في مجاهل أفريقيا الآن، ناس أو قد يكون أقوام وقد يكون كذا، فكذلك قد يكون هناك في بعض الغابات والله أعلم، أخفاه الله تبارك وتعالى. ونحن مسلمون أسلمنا لله وأعطانا الله تبارك وتعالى وأعطانا الرسول فيما قاله، لا يخالجنا أي شك أنه هو كان هو، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه كان في شك منه مريب، وأنه يؤذن له فيخرج قربا من القيامة إن شاء الله. نعم اي نعم، لكن هناك بعض الأردام صوروا وقالوا وراءها ما نعرف ماذا إلى الآن. هذا قديم نذكره، قبل يمكن 30 سنة في الجرائد كانت جاءت صور، فلذلك لا يجوز لهم أن يقولوا نحن جعلنا الدنيا كصحن واحدة، صحن واحد أو كغرفة واحدة. لا، كثير من الأشياء قد أخفى الله وعام الله الناس أنها، ونحن نؤمن من هذا إن شاء الله. هو نعم هنا قال ما هو، قال في فتوى الودود قيل هذا شك وظن منه صلى الله عليه وسلم، يعني هو من قبله من البحر في بحر الشام أو في بحر اليمن، أو قصد الإبهام للسامع، ثم نفى ذلك وأضرب بل ببل الإضراب، أضرب عنه فقال لا بل من قبل المشرق، ثم أكد ذلك بقوله ما هو، أي ما هذه زائدة، أي بل هو من قبل المشرق، بل هو من قبل المشرق هو. والمراد إثبات أنه في جهة المشرق، قيل إنه يجوز أن تكون موصولة، أي الذي هو فيه المشرق. قلت يحتمل أنها نافية، ما هو إلا فيه، هكذا قال. ألا ثم ولفظ مسلم ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأو ما بيده وأو ما أشار. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد ابن السدران، محمد ابن السدران هو محمد ابن إبراهيم ابن السدران الأزدي السليمي أو السليمي، قال حدثنا معتمر ابن أبي سليمان، معتمر ابن سليمان وهو التيمي، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد من الثقات، عن مجالد ابن سعيد، مجالد ابن سعيد أبو الوداك، هذا متفق على ضعف حفظه عند الأئمة، عن عامر وهو ابن شراهين الشعبي، قال أخبرتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة قبل يومئذ. الحديث ضعيف، وإلا كان يؤخذ منه أنها قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، ومعناه أن الوقف لم يكن وقت صلاة ولا وقت جمعة، وإلا كان يفسر بأنها صلاة كانت صلاة الظهر، لكن الرواية لم تثبت، والذي يظهر أن الرواية الثابتة فيها إشارة إلى أنها لم تكن صلاة من الصلوات المفروضة، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نادي الناس بالصلاة جامعة، وإنما منادات للظهر وغيره بأذان معروف. قال أبو داود، فلذلك مداره على مجالد بن سعيد بن الوداك وهو ضعيف فالإسناد ضعيف، وكان لا يسعد عليها إلى يوم الجمعة قبل يومئذ، ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود، وابن السدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره. الظاهر ابن مسور سلم والباقون الذين كانوا معه، فهذا يدل على أنه كان معروفا، محمد ابن سدران كان معروفا لديهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا واصل ابن عبد العالى، واصل ابن عبد العالى الأسد أبو القاسم قد مضى بنا من الثقات، قال أخبرنا ابن فضيل، ابن فضيل اسمه محمد ابن فضيل البصري، عن الوليد ابن عبد الله ابن جهمي وهو الزهري الكوفي صدوق، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من التابعين، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر، إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفذ طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. هل هذا الحديث يكون مخالفا لحديث البحر والسفينة وغيرها؟ لا، يعني ليب بهم البحر وقعدوا أن يموتوا جوعا، لكنهم قد خرجوا إلى الجزيرة فلقيتهم الجساسة، فقلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، قالت في هذا القصر، فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان، كله يوافق بما جاء في الحديث السابق، وعن عين الزغر قال هو المسيح. قال لي ابن أبي سلمة وعبد الرحمن ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، قال شهد جابر إنه هو ابن صاعد، قلت إنه قد مات، قال وإن مات، يعني كأنه يقول يا جابر رضي الله عنه والصحابي الجليل كان يقول أن الذي رأوه هو ابن صياد. ابن صاعد له قصة في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا لا شك أنه دجال من الدجاجرة، لكن ليس الدجال من الدجال الذي يكون من أشراط الساعة ويخرج قبل قيام الساعة. شهد جابر أنه هو ابن صاعد، قلت فإنه قد مات، قال وإن مات، قلت فإنه قد أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه قد دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة. فهذا قد يكون اجتهاد من جابر رضي الله عنه، وبعض الناس ضعفوا هذا الحديث وقالوا هذا من منكرات عبد الله وليد بن عبد الله بن جمي، لأنه كان يهم في بعض الأحاديث، لكن الذي يظهر أنه ليس هناك ما يكون منكرا، وابن جابر رضي الله عنه يكون اجتهاده هذا. ولما استشكر عبد الرحمن بن أبي سلمة فاستشكاله واضح جدا، قال إنه قد مات ودجال باقي حي وسيخرج، وإنه سيؤذن له بالخروج، هذا يدل على أنه يستمر في حياته، إنه قد أسلم ودجال كافر. قال إنه قد دخل المدينة وكان في المدينة، فقال وإن دخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه لا يدخل المدينة، فهذا اجتهاده رضي الله عنه ورحمه لا يخالف أصل القصة. نعم، يكون حسنا لغيره إن شاء الله. نعم، يعني حسن يهم، لعلهم نريد أن نقول أن هناك صدوق يهم، هذا في الحقيقة عند المحدثين إذا بحثوا اجتمع العلماء على أنه قالوا أخطأ في هذا الحديث، فيكون هذا الحديث بالذات يكون ضعيفا، وإلا لكونه متابعة، إذا كانت متابعة الشواهد فيقال أنه حسن لغيره، لكن إذا عينوا أنه أخطأ فيه فذكر فيه أشياء لم يذكره الآخرون وقد تكون منكرة، فالصدوق الذي يهم صدوق. أولا لماذا يسمى صدوق؟ لأنه دون الثقة بالحفظ. وكيف عرفوا أنه دون الثقة بالحفظ؟ الثقة الذي يكون تام الضبط، فيكون قد ضبطت عليه بعض الأخطاء، صدوق نفسه، لكن إذا قلت صدوق يهم معناه أن هناك أحاديث قد أخطأ فيه وفيها، ولا بد أن نبحث أن هذا الحديث الذي أمامنا هل هو من أخطائه الذي أجمع العلماء على أنه من أخطائه، إن كان من أخطائه نجعل له فهرست خاص والباقي يكون كله صحيح إن شاء الله. نعم، إذا كان مخالفة الثقة لا شك فيه، حتى الثقة إذا خالفه الثقة فيوازنون بين حفظهما، يقول فلان أحفظ فحديثه محفوظ وهذا شاذ، هكذا يقولون على كل حال. فيقول هنا مسألة ذكروا، قالوا قال السيوطي رحمه الله في مرقات السعود يعني عدم دخوله إياه إنما بعد خروجه، كأنه قال ابن الصياد هو الدجال، السيوطي قال وخرج من المدينة ثم بعد ذلك لا يخرج لا يدخل في المدينة، فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلى نقب من أنقاب المدينة إلا وجد الملائكة شاهنين سيوفهم. فالسيوطي يقول عدم دخوله إياه إنما هو بعد خروجه، بعدما خرج لا يدخل، فلا يمنع أن يكون هو ابن الصياد. قال ابن كثير رحمه الله قال بعض العلماء كان بعض الصحابة يظن أن ابن الصياد وابن الصياد لعله يأتي حديثه هو جاي أنه كان في المدينة وله أمه وله أهله معروفين، إلا أنه كان مشعوذا وكان ساحرا وكان يتكلم كاهنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبره واختبره إلى آخره. فقالوا قال ابنك بعض العلماء كان بعض الصحابة يظن أن ابن الصياد هو الدجال الأكبر الموعود آخر الزمان، وليس به، إنما هو دجال صغير قطعا لحديث فاطمة بنت قيس. يعني كأنه يقول أن حديث فاطمة بنت قيس يخالف هذا الحديث الذي أمامنا. بسم الله اللهم انت الشافي. قال البيهقي في خبر فاطمة إن الدجال الأكبر غير ابن الصياد، ولكنه أحد الدجاجرة الكذابين الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم به خروجهم إلى آخر ما ذكر غير واحد من هذا المعنى. نعم، ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله باب في خبر ابن الصائد، ابن الصائد أو ابن الصياد، النسخ جاءت هكذا أو الأحاديث جاء فيه ذكر ابن الصائد أيضا، وأكثر ما جاء في الحديث ذكره ابن الصياد. قال النووي قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك أنه دجال من الدجاجلة لا شك فيه، لكنه ليس بالدجال الذي أخبر وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستعيذ به أنه يخرج في آخر الزمان. نعم، قال حدثنا أبو عاصم خشيش ابن أسرم، خشيش ابن أسرم الغساني من الثقات، من ثقات شيوخ أبي داود، أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام الصنعاني، أنه قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليماني، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، درب معروف من أصح الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة. أطم بني مغالة، بني مغالة قبيلة، وأطم أي القصور التي كانت هي قديمة مبنية من الحجارة والطين، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر أي لم يشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ودخول النبي مروره صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صائد فقال أشهد أنك رسول الأميين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الأميين هو رسول الأميين، لكنه يريد أن يوهم بأنك لست رسول العالمين، إنما أنت رسول الأميين. ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، يأتيني صادق وكاذب. هل إذا كان ابن صائد فيه صادق وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلط عليك الأمر، الظاهر لا يأتي بالصدق والكذب إلا الشيطان، فخلط عليك الأمر الصدق بالكذب، لأنه كان كاهنا والشياطين تترصد حتى وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في الحديث أنهم يحاولون أن يسمعوا ما يقدر الله تبارك وتعالى فيرمون بالنجوم، هذه بالرجوم، جعل النجوم رجوما فيرمون به، فإذا سلم فيأتي ويلقي إلى الكاهن شيئا مما قضى الله تعالى فيصدق به، ثم يخلط معه 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بنفسه صدق في هذا الكلام، وهو كذوب دجال، يأتيني صادق كاذب، يعني يأتيني من ما يكون فيه صادق وفيه كاذب أيضا. قال: خلط عليك الأمر بالحق والباطل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة، وفي رواية أخرى: إني خبأت لك خبأ أو خبأ خبيئة، أي أخفيت في نفسي لك شيئا، أو جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قبض قبضته وقال: خبأت لك خبأ. فقال: وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. الذي يظهر أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال ابن صياد: هو الدخ، يعني أنت خبأت الدخ، والدخ بمعنى الدخان، لعله يكون منحوت من الدخان، لكنه قصد وكأنه أخبر أنك قد خبأت الدخان، يعني في نفسك إن يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ، الخسأ يخسأ ومعناه صار ذليلا، اخسأ فلن تعدو قدرك، الذي قدر الله لك لا تقدر أن تخرج من حدودك. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني إن كان هذا دجالا فلن تسلط عليه، لأن الله تعالى يتركه حتى يخرج في آخر الزمان، وإلا يكن هو فلا خير في قتله، اتركه هكذا. فهل نعم العلماء قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت لم يوحى إليه، وصلى الله عليه وسلم رأى أن هذا لعله يكون من الدجال، لكنه لم يكن على يقين صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي عليه في الدجال فيما بعد، فيقول: فلن تسلط عليه، إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن فلا خير في قتله، اتركه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في شيء، ثم بعد ذلك يكون أوحي إليه وعرف أن الدجال لا يولد له، وأن الدجال ليس كما أخبر في صفته، وأنه عينه أو إحدى عينيه عاور. وقيل إن هذا ابن الصائد لم يكن عاورا، إنما هو من الدجاجلة. نعم. ثم بعد ذلك قال: فلم يشعر، أي لم يدر ابن الصياد مروره وما ذكره، وإن كان حقا من قبل المنطق، لما قال إنك رسول الأميين، وإن كان حقا لكنه يشعر بباطل، من حيث المفهوم هو أنه مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى الأجم. هكذا قال النووي: أي ترك سؤاله أتشهد أني رسول الله، زاد في رواية مسلم: فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: آمنت بالله ورسله، قال النووي ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه. لماذا لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم؟ قال ليأسه منه حينئذ، ثم شرع في سؤاله عما يرى. نعم. وجزم الخطابي في هذا في معالم السنن بهذا الجواب الثاني، قال والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام محاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، وهو كان من اليهود وحلفائهم، وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابا وصالحهم فيه على ألا يهاجوا ولا يتركوا ويتركوا أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطوه من الغيب، فامتحنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليبرز أمره ويخبر شأنه، فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من جملة السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رئي من الجن أو يتعاده شيطان فيلقي على لسانه بعدما يتكلم، لما قال هو الدف فاستدل به على أنه الشيطان هو الذي أوحى إليه. في الحقيقة لا شك في أن هذا يدل على أنه كان يعني كاهنا، والشيطان هو الذي أو كأنه ألقى في باله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في نفسه الدخان أو سورة آية الدخان. نعم. ولا ينكرون أنه قد علم، يعني يقررون أنه قد علم هذا الشيء عن طريق الشيطان. نعم. الأولى يعني هو ما وجد إلا هذه، أو ما أدخل عليه إلا هذه الكلمة فقط، أو هذه نصف كلمة ليست دخان، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تعدو قدرك لأنك أنت كاهن ولا تقول إلا ما يلقى إليك من الباطل. يأتي الإشكال، هل الشيطان علم ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة في الحقيقة لم يتعرض له أحد، لكننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شيطانه أسلم ولا يقدر أن يأتي، إلا أنه ربما ضرب ستا في خمس فوافق كلمة الدخمة التي أخفى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه الشيطان يمكن أن يدخل والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ويوسوس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا ما هو قرين، إلا أنه أسلم أو أسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم سالم منه، فلا نظن أن الشيطان يقدر أن يعرف ما أخفى وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم قد نطق به فيكون لعله يكون قد تلمس منه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة ابن السعيد أنه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة النافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد، لكنه لم يكن مسيحا، يعني ذكروا أنه لم يكن أعورا، فالمسيح الدجال الذي هي سورة عامة في ذهن الناس أنه يخرج يوم القيامة، فكان والرواية هذه صحيحة. نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال، هذه آراؤهم رضوان الله عليهم واجتهاداتهم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن معاذ، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ الأنبري أنه قال حدثنا أبي أو حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ الأنبري كلهم من الثقات، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمد المنكدر من التابعين الثقات قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. إلى هنا الدجال لا شك في أنه دجال، لكن هل هو دجال آخر الزمان؟ فقلت تحلف بالله، فقال إني سمعت عمر، يعني كأنه أخذ من عمر ابن عمر سمعت عمر رأيته جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال فقلت ابن المنكدر يقول قلت لجابر تحلف بالله فقال إني سمعت عمر يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ابن الصياد دجال هذا المعنى لا ينكر, وكان دجال من الدجاجلة, ولم يقل أنه المسيح الدجال. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه الدجال إذن لي أن أقتله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هو الدجال فلا تسلط عليه وإن كان غيره فلا فائدة في قتله. ثم مات هو أمام الناس وهو في المدينة, فبذلك الذي يظهر أنه قطعا الأكثرون الذين ذهبوا إليه من الصحابة وغيرهم أنه لم يكن هو المسيح الدجال, وليس أنه مات ثم يعيش فيما بعد. هنا قال النووي حلف جابر يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. النووي رحمه الله في شرحه للحديث في صحيح مسلم قال استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن, هذا ظنهم واجتهادهم, لكنه فيما بلغ ظن الغالب أو اجتهاد قد يثلج به صدره ويطمئن إلى قوله, فجاز له أن يحلف وإن كان هو ليس هو الواقع في الحقيقة. قال النووي استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين. قال البيهقي في كتابه لماذا لا يشترط, يعني سياقه يدل على أنه كان على يقين حسب علمه وحسب رأيه, فجاز للإنسان أي يحلف على ما يتيقن فيه, أما الظن الغالب ما يحلف الله أعلم إلا يقول إن شاء الله. وقال البيهقي في كتاب البعث والنشور اختلف الناس في أمر ابن الصياد اختلافا كثيرا, هل هو الدجال أي الدجال المعروف؟ قال ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث التميمي الداري, قال ويجوز أن توافق صفة ابن الصياد صفة الدجال كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى ابن قطن وليس هو كما قال. وكان ابن أمرو ابن صياد فتنة كان أمرو ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منه المسلمين ووقاهم شرها. فبذلك في الحقيقة الذي يتلخص إن شاء الله أن أكثر الصحابة ما كانوا يفهمون أنه هو الدجال الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في آخر الزمان, إنما هو قول بعض الصحابة وهذا رأيهم واجتهادهم. فإذا كان اجتهادهم خالف ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يكون لهم أجر في هذا, لكنه لا يكون هو مقدرا على ما ثبت في الروايات الصحيحة. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم هو مضى بنا كثير أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عبيد الله بن موسى ابن بادام العبسي من الثقات أيضا قال حدثنا شيبان هو شيبان النحوي شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن العامش سليمان بن مهران عن سالم هو ابن عبد الله عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. يوم الحرة كان في زمن الخليفة عبد الملك, ولا شك أنها كان حصل قتال بين آل المدينة وبين جيش عبد الملك الخليفة على كل حال, وقد عاف الله المسلمين من سيوفهم فلا يجوز لهم أن يدخلوا في هذا في تفاصيل يذكرها تفاصيل كاذبة يذكرها أصحاب التاريخ ينالون منها من كان في جهته من الصحابة والذين في مقابله. على كل حال فهذا الذي شجر بين الصحابة والتابعين الذين كانوا معهم إن شاء الله لا ينبغي أن ندخل فيها, وكلهم كانوا مجتهدين في الأمر. فالحاصل على كل حال قال مات ابن فقدنا ابن صياد يوم الحرة يعني يوم حصلت وقعت الحرة والقتال فيه, فبعد ذلك لم يوجد. فقدنا الظاهر ليس الفقد فقط يعني موته, إنما الظاهر فقدت جثته أيضا ولم يعرفوه. نعم. ايش هو يعني؟ لا، بعضهم قال انه قتل في امارة عبد الله بن الزبير، لكن الاكثرون هو امارة عبد الله بن الزبير الذي حصل الحرة قبل امارة عبد الله بن الزبير. الحرة متى حصلت؟ لما كان اهل المدينة في زمن يزيد، نعم، في زمن يزيد بن معاوية ارسل نعم في زمن يزيد بن معاوية أرسل الحسين ابن نمير المري، أرسل ليقاتل أهل المدينة، فقاتل على كل حال، وله عذره في الحقيقة. إذا كانوا أخرجوا يديهم أو أيديهم من الطاعة له عذره. إذا كان واحد ينظر في نظرة إقامة الأمن خليفة الوقت يجب عليه، وما هو صحابة كثيرون. دائما أنا قلت هذا من قبل أيضا، لا ينبغي أن ينال بسوء أو بشيء. نستغفر الله تبارك وتعالى للجميع، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعبد الله بن الزبير هرب إلى مكة، فسمي عائد البيت، فأرسل حسين بن نمير المري ليقاتل عبد الله بن الزبير، وكان في بطنه ماء أسود فمات في الطريق. وجاءهم خبر موت يزيد، فرجع الجيش إلى الشام، واستتب الأمر والأمن في الحجاز على يد عبد الله بن الزبير. فبقي من سنة 62 إلى 72 خليفة إلى مكة والمدينة، وكذلك حتى اليمن. لما بنى البيت فكان استجلب الأخشاب عبد الله بن الزبير من اليمن، وكان بعض الحاجات أخوه من هو يعني مصعب بن الزبير كان أرسل من الكوفة بعض المؤن يأتي على كل حال هذه كلها. فالحاصل أن الحرة لما كانت ففقد فيه، بعضهم قال في زمن عبد الله بن الزبير، قريبا منه بعضها من بعض، هكذا ذكروا. نعم. عمر بن الخطاب ايش؟ ايه، اجلى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، اخر من اجلى، لكن عمر بن الخطاب اجلاهم من خيبر. جاء في موطأ قال ان بلغ عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ففحص لفظ هذا ما يدل على انه يجب على المسلمين ان يفحصوا صحيح سنة رسول الله من ضعيفه. ففحص عمر رضي الله عنه حتى في لفظ الموطأ، ففحص عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم إلى أذرعات وأريحة. نعم. متى؟ أي كان أسلم، وكان أظهر الإسلام كما هو معروف، ذكر أنه أسلم، ولم يبقى الذين حتى محمد بن الكعب القرظي وغيرهم الذين كانوا قد ما قتلوا وتركوا وهم كانوا صغار أسلموا، فبقوا على كل حال. نعم. الحاصل هناك الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء عن أبيه وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة هو وأبوه من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله تعالى. من فقه أبي داود رحمه الله إيراد هذا الحديث في هذا الموضع كأنه يشير من رأيه أن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة يزعم أنه رسول الله، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. فيعني كأن أبا داود أيضا يرى أن ابن الصياد ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، كان دجالا من الدجاجلة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ الأنبري. نعم. وفي تاريخ الإسلام قد خرجوا 30 هنا الظاهر لمجرد العدد الذي يستعمل للكثرة، وإن تستغفر لهم 70 مرة لـ7 أسماء وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى أيضا. على كل حال فـ30 إذا عددنا المدعين للنبوة فربما يعني يظهر لنا أكثر من هذا كما سرد الناس. أولا أدعى أنه مهدي في الهند، ثم أدعى أنه الغلام أحمد قادياني يعني النبي، كذلك مهدي السوداني، المهدي السوداني أيضا كان أدعى أنه مهدي، ثم بعد ذلك تطرق إلى أنه نبي، وحصل هكذا في كثير من الناس على كل حال. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن القمع بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا. هناك قال 30 دجالا، 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله، فإذا ابن سياد كان منهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير ابن عبد الله عبد الله بن الجراح ثقة، عن جرير هو جرير بن عبد الحميد وليس جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي المغيرة وهو ابن مقسم الضبي، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر، قال فذكر نحوه، قال فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار، قال عبيدة مختار بن أبي عبيد، قال عبيدة أما إنه من رؤوس الدجالين. نعم، فقد يكون والله أعلم مختار بن أبي عبيد الثقفي الذي أدى النبوة وسجاحي أدى النبوة. نعم والله قالوا إنها سبب ضعفه مغيرة مدلس عن إبراهيم، عن إبراهيم مدلس ودلس عن إبراهيم، فقالوا هذا الإسناد يضعفه. نعم إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ومغيرة بن مقسم كان مدلسا تدريسا كبيرا يروي ممن لم يسمع منه. نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول الأخ هل يمكن أن نقول إن الأنقاب التي وردت في الحديث هي الأنفاق الموجودة في عصرنا؟ لا، النقب عامة الطريق بين الجبلين أو الطريق في الجبل، وليس النقب بمعنى الأنفاق، ليس هذا، ما كان معروف النفق أو تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، النفق كان موجودا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأنقاب معناه مداخل، مداخل الذي يدخل منها في المدينة أو في مكة. نعم لا يمكن أن نقول أنه الأنقاب هي الأنفاق، والأنفاق كانت معروفة لدى النبي صلى الله عليه وسلم ولدى الصحابة والعرب عندهم، وقد جاء في كتاب الله. فلما استعمل كلمة الأنقاب فمن الممكن أن يكون من المداخل، لكنه ليس هو المقصود. مهدي السوداني لها لم يدعي النبوة وإنها قال أنه المهدي فقط، قالوا ذكروا من الذين يدعوا أيضا أن تراجعوا كتاب المهدوية وفي الإسلام، أحد الأخوان المشايخ المصريين ألف هذا وذكر المهديين الذين تطرقوا إلى النبوة. كثير من المصلين إذا فرغوا من التشهد سواء كان الأول أو الأخير يضع أصبعه قبل الإمام. إيش معنى يضع أصبعه قبل الإمام؟ فهل هذا يعد من مسابقة الإمام؟ كيف ذلك؟ إذا فرغوا من التشهد سواء كان الأول أو الأخير، كيف عرفت أنه وضع إصبعه قبل الإمام؟ هذا الأول المستشكل، كيف عرفت أنه يضع قبل الإمام؟ الإمام ربما وضع ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال ما فهمنا هذا، ويتلخص لنا أنه في هذه الأمور الوضع ثم بعد ذلك القيام لا شك في أنه لا يكون قبل الإمام. طيب الإمام ربما يكون وضع أيضا، فكيف يقول أنه قل إنه لم يكن قام الإمام أو شيء، لكنه وضع هذا إذا كان السنة فيها أنه يكون مستمرا فيه إلا إذا قام فيترك كذلك مستمرا فيه حتى يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وبعض الناس رأينا بعض الإخوان أنه إذا سلم فيفك هكذا السلام السلام عليكم. هذه ليست من السنة. هل يجوز أن أسدد ثمن البضاعة بالدولار ويرد البائع الباقي بالريال إذا كان يدا بيد ما فيها شبهة فيه ويكون بسعر ذاك اليوم؟ هذا واضح في الحديث لكن الكلام يأتي فيما إذا كان ليس يدا بيد. هذا الشيعة قاتلهم الله. رجل يقول إنه داعب زوجته في نهار رمضان وأنزل فهل يفطر هذا وما الواجب؟ نعم أفطر لا شك فيه لكنه هل عليه فدية أو كفارة الجماع؟ لا يكون عليه كفارة الجماع. أخطأ ولا شك فيه ولا ينبغي بعدما جرب نفسه أنه لا يملك نفسه أن يقرب مثل هذا حتى لا يقع فيما هو أعظم. نعم. لكنه يجب عليه يقضي يوما مكانه. هل يجوز أن أصلي في الدور الثاني من الحرم مع أنه يوجد متسع في الدور الأول؟ إذا كنت مضطرا مع هؤلاء الذين على الأبواب وعلى الأنقاب فلا بأس فيها. إذا كان مضطرا تطلع لكن إذا وجدت فرصة فينبغي أن تكون الصف الأول والأول. نعم. والله أجازوا قالوا إذا كان الصوت يبلغ وخاصة الصفوف ترى فجاز قياسا على ما جاء في فتاوى الصحابة أو فعل الصحابة أنهم صلوا الإمام وراء شاطئ آخر من النهر والثاني المقتدون بعضهم كانوا إلى الشاطئ الثاني من النهر والنهر ليس بحر يعني لا قد يكون فاصل فأجازوا إذا سمعوا الصوت بهذا قياسا عليه. لكن الأفضل لا شك في أجرك على قدر نصبك فكلما نصبت وطيبت وجيت واتصلت صفا بصف أتم الصف الأول فالأول فلك أجرك أكثر ولا شك فيه. ما حكم تحويل الأموال من الصراف الآلي تودعها بالريال السعودي ويستلمها الشخص الآخر بالدولار؟ هذه المسألة كاد أن يكون الآن والله أعلم حيث إنه لم يبق فيه موضع شجار وخلاف وإلا قالوا العلة فيها أنه لابد أن يكون يدا بيد وبسعر ذاك اليوم ولا يكون بينهما يعني التأخير فقالوا أن هذا الآن كأنه مضمون لكن الأسلم منه أنه يأخذ يشتري الدولار من هنا ثم يصرف الدولار فيبقى بعيدا عن الشبهة إن شاء الله. أحسن الله إليك. ما حكم أذانين لصلاة الجمعة إذا كانت الحاجة قائمة؟ لا شك فيها وهذا من سنة الخلفاء الراشدين والذي يسميه بدعة فهو مبتدع. نعم. الصلاة في المسجد المحرم مسجد الحرام يفضل من المسجد الأخرى بألف درجة لا بمئة ألف درجة وما المراد بالحرم المسجد أو حدود؟ كأنك تقول المسجد المحيط بالكعبة أم حدود الحرم؟ اختلفوا فيها وتلمسوا ببعض الروايات أنه الحرم كله كما ذكرت لكم سابقا وصلى الله عليه وسلم. يقول الأخ هل يجوز لامرأة مطلقة أن تأخذ ما يسمى بالنفقة معتبرة أن هذا تعويضا لحقها بعد أن تحيل عليها في قسمة الأملاك التي اشترط عليه الزوجان في عقد الزواج وهو الاشتراك في الأملاك مع الزوج بعدما تحيل عليها إيش وكتب كل ما يملكه بعد الطلاق باسم أبيه تجرد ليس عنده شيء هذا تحيل لا شك فيه. أولا إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا كانت المرأة لها مال وقد اشتركت في الأملاك معها لا شك أنها تأخذ على قدر اشتراكها أما إذا لم يكن لها مال واشترطت بأنك إذا طلقت فيكون المال الذي في يدك بيني وبينك ورضي الزوج فهذا جاز وأعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء جاز لها أن تطالب في هذه الحالة الاشتراك إذا تحيل أنه كتب باسم أبيه فالقاضي يخرجه من بطنه نعم هل تجب السترة في الحرم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيره وما يقال إن المسجد الحرام مستثنى منه لا يصح في هذا الباب شيء غاية ما فيه الضرورات تبيح المحظورات إذا كان في المسجد الحرام وفي أي مكان زحام شديد بحيث لا يمكن إلا المرور فهذا حكم خاص لكنه يجب أن يتستر الإنسان يكون وراء العمود والثاني وراءه أو يكون أحد جالسا وراءه يتخذهم سترة إن شاء الله هذا هو الواجب هل يجوز الدعاء للكافر بالشفاء اللهم صل على محمد لا يجوز له بل إذا مررتم بقبر الكافر بشروه بالنار كذلك إذا مررنا بهيغ نقول له الله يميتك نعم الله المستعان يعني هو إذا شفي ربما يكون ضارا للإسلام والمسلمين من هم الفرقة النيجرية هي النيجرية سيج الذي هي تشا باللغة الفارسية والأردية جيم تشا حا خا هذه اللي يتركب من سيج تشا هذه فرقة أيضا هؤلاء النيشريين الطبيعيون هؤلاء فمنهم قام واحد ودع النبوة إلى آخره ذكر الشيخ وأشار لأنه الذي يعاصر شيء لابد أن يذكر عند كتابته فالشيخ عاصر شخصا كان كذلك فيهم القادياني كان نفس في عصره وذكر رحمه الله نعم حكم من جاء مسافرا العمرة وبعد حين رغب في أن يعتمر مرة ثانية فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أو يحرم من التنعيم يسوغ له سؤالك يدل على أن في علمك أن هناك ناسا قالوا لك أنه لابد أن تذهب إلى الميقات أليس كذلكم الذي نقول في هذا في الحقيقة الأئمة أو العلماء يفتون بجواز أن تعتمر إذا نبت شعرك بحيث تحلق وتقصر أن تعتمر من التنعيم أو من الجعرانة لكن الباحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد لهذا أثرا إنما الذي جاء فيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة من غير أهلهن لمن أتى عليهن من مكة إلى الميقات أو من خارج إلى ميقات هذا الذي يظهر وعليه دل فعل الصحابة الذين لم يكونوا مقيمين في مكة الذي يكون قد ألقى رحله في مكة فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم لكن الذي يكون من الخارج الطارئ ما كانوا يعتمرون من داخل مكة إنما كانوا يخرجون وقد خرج عبد الله بن الزبير أيضا في بعض الأيام وعبد الله بن عمر إلى ذو الحليفة وأحرم من هناك ولم يدخل المدينة وخرجت عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة وأحرمت من هناك ودخلت بالعمرة في مستحل المحرم فهذا هو الذي والله أعلم يصلح لكن من كان حاله حال عائشة فجاز له أن يعتمر بدون شبهة إن شاء الله من التنعيم ما لا يكون فيه خلاف ما حكم من اعتمر ولبس ملابسه قبل أن يأخذ من شاره جهلا لا سهوا فهل سافر في هذا أم بقي إذا كان باقيا الآن وعلى رأسه عمامة أو طاقية يخلع ويذهب فقد خرج من الإحرام خطأ يذهب فيلبس الإحرام ثم يذهب إلى الحلاق أو يحلق له أحدهم وهو لابس الإحرام يرجع إلى الإحرام الكامل وليس عليه جهلا وسهوا عليه فدية إن شاء الله إذا كان سافر فيقصر هناك إن شاء الله نرجو من الله العفو نعم الله يسلمك ليس عليه فدية جهلا وسهوا إن شاء الله